السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وتقبل الله أعمالكم بأحسن قبولنا سميعاً مجيب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بدأت بالأسئلة الأولى بحثاً عن الحقيقة. تعرفت على نفسي وعلى أدوات معرفتي، من خلالها بحثت عن الموجد، فتوصلت إلى معرفة الله الخالق المبدأ الرب الواحد الغني الحكيم. لأنه حكيم سألته لماذا خلقتني، فكان الجواب من العقل عن الله لأجل الكمال. لا أستطيع بأدوات معرفتي أن أصل إلى برنامج تكاملي، فعرفت أني بحاجة إلى رسالة من الله. بحثت عنها فوجدتها الإسلام. بحثت في الإسلام عن المادة التي تشكل رسالة الله وبرنامج تكامل الإنسانية. وجدت أنها القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم أرشدني إلى مكمل وقرين هو السنة النبوية. القرآن الكريم واضح في معالمه وفي آياته وفي سوره، ولكن بحثت عن السنة، أين هي السنة؟ وهنا وجدت مذاهب في داخل الأطروحة الإسلامية، مما دعاني إلى أن أفتش في هذه المذاهب عن السنة وعن طريق تكاملي. فوصلت أن المنظومة الدينية التي تحقق تكامل الإنسانية لا يمكن أن تتحقق في أي مدرسة من المدارس التي طرحت إلا عبر المدرسة التي طرحها أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. ففيها فهم الكتاب، وفيها حفظ السنة، وفيها وضوح الرسالة. منها انطلقت، فعرفت أني في هذا العصر يتحقق تكاملي من خلال ارتباط بالمتخصص في فهم هذه الرسالة عبر ما يسمى بالتقليد، ويتحقق تكاملي الاجتماعي من خلال الأفضل والأكمل من الفقهاء الكفؤين العارفين بأمور الزمان والمكان، فارتباطي به في تحديد أولويات الأمة ومصالحها وما يدفعها نحو التطور هو الذي يحقق ذلك التكامل الاجتماعي، وهو ما يطرح باسم ولاية الفقيه. يبقى سؤال أريد أن أختم به هذه اللقاءات حول المنظومة التي طرحت في الإسلام في ضوء مدرسة أهل البيت التي توصلت إليها حول التكامل، لا سيما التكامل الاجتماعي. أعود من نقطة مضت، أن الله تعالى في حواره مع الملائكة حينما طرحت الملائكة إشكالية خلق الإنسان، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وقتها ذكرت أن الله تعالى لم يقل للملائكة إنكم مخطئون وإنكم غير عالمين، وإنما تحدث عما ينبئ بقصور معرفتهم، لأنهم لم يخطئوا في مستقبل الإنسان بأنه سيفسد ويسفك الدماء، ولكنهم أخطأوا في وسع النظرة وضيقها. هم ضيقوا النظرة فنظروا إلى قسم من لوحة البشرية وقرأوا جزءاً من كتاب الإنسانية، ولم يطلعوا على كل اللوحة ولم يقرأوا كل الكتاب، فلذلك علم آدم الأسماء وسأل الملائكة حول معرفتها بالأسماء، وعرفت الملائكة أنها لا تعرف الأسماء، والأسماء هي التي تعبر عن الأنوار المضيئة في مستقبل البشرية، والتي من خلالها سيكون التكامل الاجتماعي. وهذا يدل بوضوح على أن الله تعالى يطرح أن البشرية سوف تتكامل، لن تتساهل، لأن الحكمة الإلهية في خلق هذا المجتمع المختار يقتضي أن تتكامل البشرية لا أن تتساهل. فلنقرأ هذا التكامل في التاريخ على ضوء النص. هذا التكامل يمكن أن نقرأه في ضوء النص الديني عبر أهم خمسة من الناس من البشر. طبعا أهم خمسة إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى لا ندخل في موضوع الأفضلية بالنسبة إلى ما بعد النبي. أهم خمسة من الأنبياء هم من أطلق عليهم القرآن الكريم اسم أولي العزم. فالله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بشكل واضح دعا النبي صلى الله عليه وآله: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. من هم أولي العزم؟ النصوص دلت بشكل واضح أنهم خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في رواية معتبرة عن الإمام الصادق عليه السلام يفسر معنى كونهم أولي العزم أن القضية لا ترتبط فقط بالعزم بمعنى الإرادة، كل الرسل كل الأنبياء هم أولي العزم، وإنما يرتبط ذلك بكونهم المحاور الرئيسية في تاريخ البشرية. ورد في الرواية، لاحظوا هذه رواية معتبرة من ناحية السند، الواحد يحكي بالمنهج: سادة النبيين والمرسلين خمسة وهم أولو العزم من الرسل وعليهم دار الرحى. اللي بيعرف بالأول كيف كانوا يطحنوا، كانوا يطحنوا بالرحى. الرحى عبارة عن صخرتين فوق بعضهم يكونوا كل واحدة منهم مدورة، فالرحى بالوسط تدور الصخرة ويكون لها محور، يعبر عادة عن محور الرئيسي بهذه العبارة: عليهم دار الرحى. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن أن نقرأ تاريخ البشرية من خلال هؤلاء الأنبياء الرسل الخمسة لكونهم أصحاب المحطات الأساسية. لأن إذا نقرأ على تاريخ البشرية، تاريخ البشرية متكامل رغم وجود المنحدرات، بس هاي المنحدرات لا تؤثر على التكامل بالصورة العامة وبالشكل الإجمالي. نوح الرسول الأول من أولي العزم. القرآن الكريم يطرح في قضية النبي نوح أن قومه كانوا لا يعتقدون بأصل التواصل بين الله والناس عبر الرسول الإنسان. أصل التواصل ما كان يعتقد فيه أنه لازم يكون في رسول إنسان. طبعا بالتاريخ بشكل عام لا نقرأ ملحدين، كانوا يؤمنون بالله، المشكلة كانت بالتواصل والربوبية، التواصل من خلال من، وهل الله الخالق هو رب أو لا. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، لأنزل ملائكة. هم مشكلتهم ما كانوا يعتقدون أنه يوجد اتصال مع البشر عبر البشر، يعني بده الله سبحانه وتعالى يتواصل معهم واحد واحد أو يفرجون الملائكة للجميع دون استثناء. شو معناها هذا؟ معناها هاي انه لما يرفضوا اصل التواصل يعني انقطعت الرسالة. لما انقطعت الرسالة انتفى الهدف الالهي. ما الله خلق الناس لاجل التكامل، والتكامل كما ذكرت في اللقاءات السابقة يتوقف على رسالة الله، ورسالة الله عبر الرسل. هم لا يؤمنون بالرسل، شو معنى ذلك؟ يعني لم يحققوا تكاملهم، يعني ما في داعي لوجودهم. لذلك لما يأس الله تعالى منهم من اللدن يأس، قال له النبي نوح اصنع السفينة اطلع فيها انت والمؤمنين وأهلكهم أبادهم، لأنهم لم يحققوا هدف الوجود غاية الخلق. يقول تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. انتهى قولي مش لحقه أصلا الهدف. إجا النبي إبراهيم أولي العزم الثاني، فإذا المحطة الأولى هني مجتمع السفينة لأن آبائنا مجتمع السفينة. إجا النبي إبراهيم، هلا طبعا بعد نوح صار في انحدار بالبشرية، هلا صار في مش ما 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 كان في مشكلة هلا عندهم بالتواصل، بس انحرفوا في التواصل إلى أن وصلوا إلى الأصنام والكواكب بعهد النبي إبراهيم. صار عنده مشكلة بمصداق الوصلة. إجا النبي إبراهيم يريد أن يصنع مجتمع التوحيد. قضية النبي إبراهيم كانت التوحيد، كل قضيته. لذلك النبي إبراهيم عليه السلام في القرآن الكريم طارة حدثنا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وطارة تحدث عن الكواكب في الآيات المعروفة قال هذا ربي فلما أفل إلى آخره. استطاع النبي إبراهيم عليه السلام أن يصنع مجتمع موحد، وهذا المجتمع الموحد بقي. انحدرت البشرية في بعض مواقعها، ولكن بقي المجتمع الموحد إلى أن جاء النبي موسى عليه السلام وهو الرسول الثالث من أولي العزم. هل المجتمع موحد من أولاد النبي إبراهيم عليه السلام كان أساسه يتمثل ببني إسرائيل، يعني ببني يعقوب، كانوا موحدين. هلا بنو إسرائيل رغم مشاكلهم ورغم المعاناة معهم بس كانوا موحدين. يعني لو تطلع بالعالم وقتها، يعني بمصر يوجد بنو إسرائيل ويوجد فرعون، يعني الخيار الثاني هو فرعون. يعني بنو إسرائيل رغم كل المشاكل اللي عندهم، كل المصائب اللي عندهم، كل الويلات اللي عندهم، بس الخيار اللي غيرهم هو اللي بيقول أنا ربكم الأعلى، الخيار الثاني. لذلك أراد النبي موسى أن ينقل المجتمع البشري إلى المحطة الثالثة، المرحلة الثالثة من التكامل الاجتماعي، بأن يصنع مجتمع الشريعة. هلا قبل موسى توحيد، إذا بتلاحظوا قصة نبي يوسف هلا سائب إنه عملوا فيلم، والأغلب بعتقد حاضرين ولا فيلم النبي يوسف عليه السلام. إذا بتلاحظوا بقصة النبي يوسف في القرآن الكريم أو اللي حاضر الفيلم، إنه الفيلم خلفيته كتير قوية على مستوى العلم، إنه ما في تشريع، انه لحم ميت وخمر حرام، ما في حكي تشريع، في حكي بين الله وامن العباد الايمان، حكي توحيدي مش حكي تشريع. نبي موسى عليه السلام هو الذي اراد الله تعالى منه ان ينقل البشريه الى محطتها الثالثه ليصنع مجتمع التشريع العام. مع من بده يصنع؟ مع مجتمع موحد. من هو المجتمع الموحد؟ هم بنو إسرائيل. لذلك النبي موسى عليه السلام راعى فرعون وطلب منه أن يأخذ معه بني إسرائيل، أنه دعاه إلى الإيمان، بس ما بدك تؤمن طلعهم معي. وفعلا طلعوا معه نصات الأحداث اللي بنعرفها. وغاب 40 يوما، يعني 30 وأتممناها بعشر، لأجل أن يرجع إليهم بالألواح بالكلمة، لأنه قضيته قضية التشريع. إذا بنقرأ الآيات في محطة النبي موسى عليه السلام بتلاحظ مركزة على الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب، ثم آتينا موسى الكتاب، وآتينا موسى الكتاب، وكتبنا له في الألواح إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف في الكتاب، كتاب كتاب رسالات ألواح، لأنه مجتمع تشريع. طيب هلأ بنو إسرائيل أصبحوا مجتمع تشريعي، لحد الآن اليهود مجتمع تشريعي، عنده تشريعات. المحطة الرابعة كان المفروض أن تكون ناقلة للمجتمع إلى مجتمع الحكومة، مش التشريع فقط الفردي والاجتماعي، لا، بتكبر بصير في حكومة شرع الله على الأرض بأن تطبق الحكومة. هل هذه المحطة إذا واحد يراها بسرد التاريخ العام بتوقع أن تكون مع النبي عيسى عليه السلام؟ جاء النبي عيسى مع مين اشتغل؟ اشتغل مع بني إسرائيل، اشتغل مع اليهود، لأنه هم المجتمع الموحد صاحب التشريع، يعني بالشكل الطبيعي بيكون الشغل معهم. اليهود وقفوا عقبة في وجه التكامل الاجتماعي نحو الحكومة مع النبي عيسى عليه السلام، ما استجر معهم. لما لم يستجر الله معه هذه المحطة هي محطة حكومة، نجد أن هناك استثناء إلهيا في قضية النبي عيسى. شوفوا الأنبياء عبر التاريخ، توفاهم الله، استشهد، مات إلا عيسى رفعه الله إليه. ليش الاستثناء؟ لماذا رفعه الله؟ لعل ذلك بحسب السياق التاريخي، لأنه لم يكمل دوره، لم يكمل مهمته، وهذا يتوافق مع النصوص الإسلامية الخاصة غير القرآن الكريم، وأن مهمته ستكون في دائرة الحكومة الإسلامية، وهي ستكون في مشروع تلك الحكومة، وأنه سيرفع ثم يأتي ليكمل دوره في الحكومة الإسلامية. طب أين هي الحكومة الإسلامية؟ هلا القرآن الكريم بتلاحظوا كيف ذكر المسألة، تفتوا بس للآيات اللي بتقراها. بيقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. عم يحكي عن المسيح، إنه اتخذوه في دائرة نوع من الشرك. طيب هلأ في صار في توجه نحو القضاء على عيسى، القضاء على رسالة عيسى، على مشروع عيسى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أي الآية اللي بعدها مباشرة، أن نور الله لن يطفئ. يعني هم أرادوا أن يقتلوا عيسى، أرادوا أن يقضوا على نور الله، نور الله لن يطفئ. ليه؟ أصلاً لأنه ضمن التكامل الاجتماعي الإلهي لابد أن يبقى نور الله وأن يضيء في آخر الزمان على كل العالم، لابد أن يبقى نور الله. لذلك يكمل الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. شوفوا انتقل من المسيح للنبي مباشرة، عم يحكي عن نفس القضية، دغري من المسيح للنبي. هو الذي أرسل رسوله، عم يحكي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق. ليه؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لماذا أرسل رسوله؟ عم يحكي عن مشروع محمدي، بعد أن فعلوا ما فعلوا بعيسى وحاولوا أن يطفئوا نور الله، وبعد أن أكد الله بأن نوره لا يطفئ، تحدث بأن هذا النور سيغلب سيظهر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، الظهور والغلبة على الدين كله. هذه نبوءة قرآنية تتحدث بأن رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله سوف تظهر على الدين كله، أي أنها ستنتشر في العالم وسيكون لها الغلبة. ونحن نعلم إلى الآن بأن هذا لم يتحقق من زمن النبي لحد الله، لم يظهر الإسلام على الدين كله. إذن لابد من يوم يظهر فيه الإسلام على الدين كله. لماذا هذا التأكيد بأنه لابد أن يظهر الإسلام على الدين كله؟ لأنه قضية التكامل الاجتماعي، لأنه قضية التكامل النابع من حكمة الله. الله خلق المجتمع لأجل أن يتكامل، والتكامل سيكون برسالة الإسلام. فلا بد أن يظهر الإسلام، ولا بد أن يحكم الإسلام، ولا بد أن تتحقق حكومة الله عبر الإسلام في الأرض. لذلك كان النبي من هذا المنطلق يؤكد ويقول بشكل واضح وبدرس قاطع، كان صلى الله عليه وآله يقول: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد. ما تفكروا أنه بتروح الدنيا بتسافر؟ مستحيل. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. هذا محتوم في التكامل الاجتماعي، وهذه الحتمية أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله أنها ستتحقق في زمن الإمام المهدي عليه السلام، الإمام الغائب على حسب ما تقدم في الأبحاث السابقة. وهناك سيجتمع عيسى مع المهدي كما أشرت إلى ذلك سابقا، ويكون لعيسى دور، وهذا الدور يعني هو الدور الأول بعد دور الإمام المهدي. لهلا بنسميه نحن رئيس وزراء، إذا كان الإمام الحاكم بيكون عيسى رئيس وزراء، لأنه ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، يأخذ مقاطع من الرواية، بيده حربة يهلك الفجار ويقبض أموال القائم. عيسى هلا بيده حربة، يعني عم دلع الصوت، يهلك الدجال، لأنه في ناس بيحاولوا يضلوا الناس على الحقيقة، ويقبض أموال القائم، يعني هو سيكون في موقع ممثل القائم. مش بقول مثلا ويقبض أموال العامة، أموال الحكومة، أموال الله، لا، يقبض أموال القائم. ويمشي خلفه أهل الكهف، هذا بيحكي عن رجوع أهل الكهف، وهو الوزير الأيمن للقائد وحاجبه ونائبه. عم يحكي عن الموقع الثاني، موقع النيابة. هلأ وزيره الأيمن هو موقع اللي حكيت عنه أنا، رئاس وزراء، يعني هو الحاكم له حكومة ويقبض، هو وزير أيمن، هو أيضا حاجبه، يعني إذا واحد بده يتواصل في قسم من العالم بده يتواصل مع الإمام المهدي عليه السلام عبر عيسى، يعني عيسى سيكون وجيها. وهذا ما نقرأه في القرآن الكريم حينما تحدث جبرائيل مع سيدة مريم وقال له، يعني سيدة مريم شو نزل جبرائيل يحكي معه؟ أنه هلأ امرأة في هذا الموقع، موقع القداسة للسيدة مريم عليه السلام، امرأة بتول عذراء حملت لا تحمل الطفل وتجعن قومها، هاي بدها يعني نفس قوية جدا تتحمل هذا البلاء. نزل جبرائيل حتى خليها صامدة قوية: إن الله يبشرك بكلمة منه. بس شو قال عنها هالكلمة؟ وجيها في الدنيا والآخرة. وين وجيها في الدنيا والآخرة؟ وجيها في الآخرة فهمة، هو نبي من أولي العزم من كبار أنبياء الله، واضح. بس في الدنيا وين وجيها؟ احكي بالمسيحيين، ما هو عاش بالمنفى بالجليل، ولما رجع بلشت البلاءات عنده إلى الجلجل عنده، اللي بتشبه شوي عاشوراء حسب تصويرهم، يعني الآلام والعذاب. وين وجيها في الدنيا؟ أليست وجاهته في الدنيا حينما يكون الوزير الأيمن للقائم وحاجبه ونائبه؟ هذه المسيرة إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذه المسيرة مفروض أي إنسان مسلم مؤمن أن يعيها، لأنه هي ترتبط بحاضرنا ومستقبلنا، هي مش قراءة التاريخ. يعني ليش هلأ القرآن الكريم أكد على المسلمين بدكم تؤمنوا بالأنبياء، بدكم تؤمنوا بالرسل، وما بيكتمل إيمانكم حتى تؤمنوا بجميع الأنبياء بجميع الرسل، مش بس أنه تؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليش التأكيد على الإيمان بالرسل؟ ليش هلأ القرآن الكريم تحدث كثيرا عن الأنبياء وعن تاريخ الأنبياء وعن وعن؟ ليه؟ قرآن وكرر في بعض قضايا كررها. ليه؟ حتى واحد يقرأ التاريخ أنه بيتسلى يعني؟ ولا في قضية يريد أن يحملها الله إلينا وهي ترتبط بواقعنا بحاضرنا بمستقبلنا؟ ولعله من هذا المنطلق نستطيع أن نطل أكثر على قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. آية لافتة جدا. والذين آمنوا بالله ورسله، هلا بالله عليكم، من من المسلمين لا يؤمن بالله ورسله؟ في شيء مسلم لا يؤمن بالله ورسله؟ القرآن الكريم بوضوح بيقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. معقول هلا يعني هالآية كل المسلمين يؤمنون بالله ورسله؟ إذن كل المسلمين هم من الصديقين ومن الشهداء ولهم أجرهم ونورهم. شو هالبشرى العظيمة؟ معقول؟ ولا عم يحكي عن الذين آمنوا بالله ورسله، مش إنه إيمان بالله ورسل إيمان العام، هول اللي قالوا مسيرة الرسل، اللي قالوا تكامل البشرية، اللي قالوا المخطط الإلهي، اللي قالوا مسار البشرية، وصار عندهم وعي لهذه المسيرة. هالمسيرة بتشكل وعي إنه هلأ صار في نوع من التطور، وصلنا نحن للتطور الموجود. بهذا التطور الموجود لازم يكون عندنا وعي إنه إحنا بأي مرحلة من هذا التطور. أولئك هم الصديقون. من هم الصديقون؟ ما معنى الصديق؟ الصديق هو الذي يكون صادقا فيما يتحدث، بمعنى أنه يعتقد بما يتحدث، ويكون ما يقوله مطابقا للواقع، ويكون مسلكه موافقا لما يعتقد. في ثلاث عناصر للصديق، مش أي واحد يكون صديق. بس الصديق من ضمن ما تدل عليه كلمة صديق الوعي، قوله مطابق الواقع، مش بس الوعي، العمل. الصديق عمله بده يكون مطابق لاعتقاده. يعني حتى يكون واحد صديق بده يكون عنده وعي وبصيرة، وبده يكون عنده سلوك في ضوء وعيه وبصيرته. وهذا قد يجرنا إلى أن اتجاه الآية أن الذين آمنوا بالله ورسله يعني قرأوا مسيرة البشرية، قرأوا هذا التكامل، وأرادوا أن يحققوا وظيفتهم في ضوء قراءتهم لهذا التكامل. سبحان الله، ولعله من ذلك سميت السيدة مريم بالصديقة وأمه صديقة، لأنه شو بده يخبرها جبرائيل؟ وجيها في الدنيا والآخرة، يعني سيخبرها بأنك يا مريم رغم المعاناة والآلام والمحنة لابد أن تصبري، لأن ولدك القادم وهو عيسى هذا سيحقق هدف الله في خلقه وغاية الله في الوجود، وسيكون الوزير الأيمن للقائم الذي سيحكم في الأرض بما يحقق غاية الله فيه. ولعله لأجل هذا أيضا سميت السيدة الزهراء عليها السلام الصديقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فاطمة الصديقة الكبرى، لأنه سبحان الله أيضا السيدة الزهراء كما ورد في الروايات التي هي معتبرة أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبرائيل، لا نزول وحي وإنما نزول الملك كما ينزل في ليلة القدر على بعض التفاسير، نزل على السيدة الزهراء يعزيها بوفاة أبيها. ولكن حينما يعزيها بوفاة أبيها تخبرنا الرواية بأنه حدثها عن أبنائها. طب شو الحديث عن أبنائها؟ يعني أنه عم بيعزيها، يعني أنه الحسن سيقتل مسموما والحسين سيستشهد في كربلاء بذلك الشكل الذي يدمي القلب، أو أنه زين العابدين سيؤخذ أسيرا، وأنه موسى الكاظم عليه السلام سيسجن 16 سنة. مأساة. بس الرواية بتقول أنه يحدث عن أبنائها، ولكن تشدد أن حديثه يختص بسورة منه عن المهدي، لا سيما المهدي. يعني كأنه يقول لها: يا فاطمة، رغم كل مأساة أنت تبكين لأنك رأيت مبنى أبيك كأنه ينهدم بما حصل بعد وفاته، ولكن اعلم يا فاطمة، رغم ما فعل ورغم المأساة ورغم كل ما سيجري، فإن حفيدك المهدي سيحقق هدف الله في الوجود. وهذا هو مصحف فاطمة اللي بيحكوا عنه. مصحف فاطمة هو مصحف قافلة البشرية، هو مصحف المخطط الإلهي، هو المصحف الذي يدل، هو كتاب بإملاء جبرائيل يدل على المستقبل، يدل على التكامل الذي من خلاله يحدد الإنسان ما هو تكليفه في هذه الحياة. طب هذه المسيرة، هذه المسيرة إذا أردنا أن نتبعها في القرآن الكريم نجد أنه فيها عقبات، لأن القرآن الكريم يعتبر أن طريق الله يسميه بالصراط أو بالسبيل. نقرأ بالقرآن الكريم بتتبع الآيات أنه الذي يصد عن سبيل الله وعن صراط الله هن ثلاثة. رأى كل القرآن الكريم بيطلع معهم ثلاثة: الشيطان، المنافقون، اليهود. كل القرآن هن ثلاثة ذكروا الله سبحانه وتعالى بأنهم يصدون عن سبيل الله. بقول مثلا بشكل سريع: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هذه عقبة، عقبة بالصراط. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. هذا الصد عن السبيل. المنافقون، إذا جاءك المنافقون إلى أن يقول فصدوا عن سبيل الله. اليهود، حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم بصدهم عن سبيل الله. هني هدلت، هو التحذير العام. يعني سبحان الله، مثلا في القرآن الكريم ما بيحكي عن مسيحيين بعملية الصد هذا، وهذا لعله لأن المشهد التاريخي بزمن الإمام المهدي عليه السلام أن المسيحيين سيدخلون في ولاية الإسلام وفي ولاية العدالة المهدوية بسلام مع السيد المسيح عليه السلام، اللي بيكون في حالة الصد إضافة للشيطان. الشيطان طبعا هو الرئيس المواكب لكل الحركة، كل حركة الصد في اثنين، واحد من الداخل، واحد يعني هو بالاسم مسلم ويحاربك من داخل المجتمع الإسلامي، وواحد من الخارج هم اليهود. هذا القرآن الكريم هكذا يتحدث معنا. يعني غير الشيطان في عقبة، عقبة داخلية وعقبة خارجية، عقبة باسم الإسلام وعقبة من الخارج هم اليهود من خلال مؤامراتهم. هاتان عقبتان، إذا نقرأ نحن مشهد التكامل الاجتماعي من عصر النبي إلى آخر الزمان بشكل سريع، بيطلع معنا، بيطلع معنا التالي حتى واحد يعرف ما هو موقفه العملي. بزمن النبي صلى الله عليه وآله لتحقيق هاي الغاية اللي عم يحكي عنها، كان النبي مهمته الأساسية في زمنه ما عبر عنها هو بالتنزيل. التنزيل يعني أن يحقق الإسلام، رسالة الإسلام، أصل الإسلام، بحيث أن يكون الإسلام هو المظلة بعده. مش مشكلة يصير في خلافات أساسية بعده بالنسبة لوظيفته، هو مهم أن يتوفى نبيا. لذلك كان عنده حذر وقت الغدير، كان عنده حذر على نبوته. هو لا يريد أن يكون هناك انشقاق حال حياته، لأن الانشقاق يؤدي إلى كفر، والكفر يؤدي إلى زعزعة قائدية، والزعزعة القائدية تؤدي إلى هدم المشروع الإسلامي. هو يريد أن يموت نبيا، هذا هو المشروع. ونجح النبي صلى الله عليه وآله وحافظ على التنزيل، مات نبيا. من بعده الخلاف تحت سقف الإسلام، يعني حتى الذين كانوا في قلوبهم لا يؤمنون بالإسلام، مثل ما حكيت لكم سابقا عن الوليد، ولكن كان يحكم تحت مظلة الإسلام. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا أقاتل على التنزيل، خلصت مرحلة نبي، نجح التنزيل. سلام الله عليك يا رسول الله. بدأت المرحلة الثانية اللي هو النبي صلى الله عليه وآله سماها مرحلة التأويل، لأنه هو النبي صلى الله عليه وآله كمل وعلي يقاتل على التأويل. تأويل يعني زرع المضمون الإسلامي الصحيح حتى يمكن للحق أن يشق طريقه في المستقبل إلى حين الحكومة، خاصة موضوع الجيل الأول أول 50 سنة. ولعل من أبرز قيم كربلاء أن الإمام الحسين عليه السلام في 61، يعني بعد 50 سنة من رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، بدمه بصم الجيل الأول ليحافظ على التأويل. لما غاب الإمام المهدي سنة 329 كمل نصاب السنة، بلغت السنة حد النصاب، يعني التأويل ثبت. شو بقي؟ بقي التكامل الاجتماعي. التكامل الاجتماعي بعد الإمام المهدي عليه السلام أدخل الأمة في مرحلة أساسية هي مرحلة التمهيد التي نحن فيها، مرحلة التمهيد للحكومة الإلهية المهدوية العالمية. هاي مرحلة التمهيد نحن فيها الآن، إذا واحد بده يعرف تكليفه. نحن الآن في مرحلة التمهيد بمسار البشرية. نحن قطعنا الأنبياء العزم، أولي العزم الخمسة، وصلنا عند آخر نبي، قطعنا مرحلة التنزيل، قطعنا مرحلة التأويل. نحن هلا مرحلة التمهيد للحكومة. التمهيد للحكومة يقتضي أمرين. الأمر الأول هو إيجاد مجتمع مؤمن بتلك الحكومة، مؤمن بالمشروع. اثنان، قوي فيه قوة. ثلاثة، يحقق ما يحتاج ذلك المشروع من عدالة وغيرها من القيم وما تتطلبه من أمور، لابد أن يحقق ذلك. وهذا التحقيق لعل الروايات التي تحدثت عن علامات الظهور يرشد بعضها إلى ما يراد لنا أن نحققه. يعني لما يجي أهل البيت عليهم السلام يحكون عن خراساني، يعني يا جماعة أصنعوا خراساني، يعني في إيران، إيران تتحمل جيش يناصر الإمام المهدي وجيش الخراساني، وهذا سيكون قبل الإمام، وعليكم أن تصنعوه قبل الإمام. لما تيجي تحكي الروايات انه في يماني، يعني يا جماعة باليمن اذهبوا واصنعوا اليماني. يعني لما تحكي الروايات انه بمصر في المصري، يعني يا جماعة روحوا بمصر اصنعوا مصري. هذا قد يكون معنى روايات الظهور، يعني اصنعوا الاحداث التي تمهد لدولة العدل الالهي. الحمد لله نحن الله سبحانه وتعالى يعني انعم علينا انه نحن هلأ بمكان يحارب الجبهتين، يعني جبهة اليهود الصهاينة وجبهة المنافقين والعقبتان. لأنه مثل ما بدنا نصنع بدنا نواجه العقبة، نحاول أن نزيل عقبة في وجه المشروع المهدوي، المشروع الإلهي الذي يحقق غاية الخلق. شوفوا ما لا نعمة نحن عايشين فيها، ما لا نعمة عايشين فيها، لأن نحن نؤمن كل ما واحد كان عمله في دائرة أوسع كل ما كان أفضل وأحسن عند الله. فرق ما اثنين يصلوا جماعة، فرق ما ثلاثة، فرق ما يزيدوا على 10، فرق ما يكتروا أكثر. إذا زادت الجماعة على 10 لا يعلم أجرها إلا الله. فرق كيف إذا واحد قام صار عمله وعمل عام إني جاعلك للناس إماما، عم بكافئه إنه عملك عملك عام. تصوروا هلأ الواحد منا الله سبحانه وتعالى حطه بموقع، رحم الله الشيخ الأراكي مرة قال لنا الإخوان بقيادة المقاومة أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم نعمة أنتم ما بتعرفوها. شو هي مولانا الشيخ الأراكي؟ كان أستاذ الإمام الخميني، هو المرجع بعده. شو هي مولانا النعمة اللي ما عرفها؟ قال الله سبحانه وتعالى من مئات السنين أتى بكم إلى سواحل لبنان، وبعد مئات السنين احتل اليهود فلسطين، ليكون لكم شرف قتال أعدى أعداء الله وهم اليهود الصهيونيين. قيمة هذا الشرف الأساسية أنه أنت تزيل عقبة في وجه المشروع المهدوي الذي يحقق غاية الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين والصديقين عبر التاريخ. وحينما يقاتل اليوم المجاهدون التكفيريين هم يقاتلون عقبة النفاق الداخلي اللي هي عقبة أساسية في مشروع الإمام مهدي عليه السلام. هاتان المعركتان إضافة إلى الحماية والعزة والكرامة لهما بعد عقائدي في مشروع التكامل البشري. لذلك نحن حينما نتحدث عن الموقف العملي في هذا العصر نتحدث عن أمرين: أولا السعي لكمال الفردي من خلال الالتزام بظاهر الشريعة، وهذا يكون عبر الارتباط بمرجع التقليد. اثنين السعي للتكامل الاجتماعي لتحقيق هدف الله في خلقه، لتحقيق مشروع التمهيد، مشروع الحكومة، وهذا يكون من خلال التبصر ببصيرة الولي والالتزام بتوجيهات الولي الهادفة لإيجاد مجتمع التمهيد وإزالة العقبات أمام الظهور المبارك. هذا هو الموقف العملي. هذه خلاصة تأملاتي في مسار بحثي من الأسئلة الأولى إلى الموقف العملي الصحيح. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.